بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الشرط الرابع الشهادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا لرضاك وجنتك. الشرط الرابع من شروط النكاح، وهي شروط الصحة، الشهادة. وفيها مسائل حكمها ودليلها وحكمتها وشروط الشاهدين في النكاح. فأما حكم الشهادة فهي شرط صحة، ودليلها الحديث الذي سيذكره المصنف: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وحكمتها الاحتياط للنسب وحفظ حقوق المرأة، والتفريق بين النكاح والسفاح. وأما شروط الشهادة، شروط الشاهد، فشرط العدد، فلا يصح إلا بشاهدين، وشرط العدالة، وشرط الذكورة فيهما، والتكليف، والسمع، والنطق. هذه رؤوس المسائل في هذا الفصل. إذا تقرر هذا فالإشهاد على النكاح شرط صحة عند جماهير أهل العلم عند العقد. وقال مالك رحمه الله: هو شرط تمام يؤمر به عند الدخول. وروي عن الإمام أحمد أنه لا يشترط مطلقا، وهو قول أبي ثور لعموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، ولحديث زوجتكها بما معك من القرآن، وهو في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية ولم يشهد ولم يعلم الصحابة حتى ضرب عليها الحجاب. والصحيح هو القول الأول لأمور الأمر الأول ورود السنة بذلك، ويستانس أيضا بقوله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا أمر وهو في الرجعة، ففي النكاح من باب أولى. وإن كانت الآية لا تدل من جهة الأصول على الشرطية، لكنها تعرض الحديث الذي دل عليها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وأما الآية فهي للإباحة، الأمر فيها للإباحة: فانكحوا ما طاب لكم النساء، يعني على وفق الشريعة. وما طاب من النساء ليس على عمومه، فهناك في النساء محرمات، وهناك شروط، ولا بد من رضا المرأة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، فالصحابة شهود، سهل وغيره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، هناك من شهد اعتاقها وجعل عتقها صداقها، ثم رأى بقية الصحابة رضي الله عنهم، رأوا ما تبين لهم من نكاحها بضرب الحجاب. واتفق العلماء على تحريم نكاح السر، واتفقوا أيضا أنه ينعقد بحضور شاهد وولي. ثم إن الإشهاد فيه احتياط للفروج، وهذه الشروط التي وضعها الفقهاء تحفظ الحقوق ويحتاط فيها للفروج، وإسقاطها قد يؤول بالعقود إلى ما لا يجوز، فإن من الناس من يترخص ببعض الأقوال ويستحل بها الفروج، فيترخص بقول الحنفية في إسقاط الولي، ويترخص بمذهب المالكية فيما فهمه عنهم أنهم لا يشترطون الشهود، ويتفق مع المرأة يقول زوجيني نفسك بكذا، فتقول أو تقول هي زوجتك نفسي بكذا، ويقول قبلت. وهذا تلفيق وتضييع لحدود الله عز وجل، فالذي ما اشترط الولي اشترط الإشهاد، والذي لم يشترط الإشهاد إنما أسقطه عند العقد، لكن لا بد منه فيما بعد. فهذا انحراف بأحكام الشريعة، والتتبع رخص العلماء رحمهم الله قد يؤول بالإنسان إلى الانسلاخ، لو تتبع كل ما روي قد ينسلخ من دينه وهو لم يخرج بعد من أقوال العلماء، ولا يتثبت من أقوالهم. وهذا يقع كثير الآن فيما يسمى بنكاح المسيار، لا ولي ولا شهود، ولا يتحقق أن هذا هو الولي، قد يكون الولي في المغرب أو في المشرق، والشهود لا يعلمون أن هذا هو ولي المرأة، هو يدعي وتدعي أنه وليها لكن لا يدرى أنه وليها. فيحذر الإنسان من إسقاط هذه الشروط والحدود التي وضعها الفقهاء والعلماء رحمهم الله ودلت عليها النصوص. الشافعي من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج ليس حرام، وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يروى من الأحكام شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام، وأباح مالك الفقاح تكرما في بطن جارية وظهر غلام، والحبر أحمد حل جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام، فزني ولط واشرب وقامر واحتجج في كل مسألة بقول إمامي. لا ينفع. ثم هذه الأقوال قد لا تصح عن هؤلاء الأئمة، ولو صح عنهم بعضها فهو شذوذ، وليس في العلماء معصوم لا من الصحابة ولا من بعدهم، والاختلاف إذا وجد فالمرد إلى الدليل، فالنزاع موجود ولا يزالون مختلفين، وأمر الله عز وجل الحكم الشرعي عند النزاع أن يرد إلى الأدلة وإلى قواعد الشريعة وأصولها والمصالح والمفاسد. فبإسقاط الأولياء وإسقاط الشهود هناك مفاسد وقعت، يعني بلغني عن نساء يتزوجن أكثر من رجل في وقت واحد، تتزوج هذا ثم تأتي بالآخر تواعد هذا على الأحد وهذا على الاثنين وهذا على الخميس، لأنها تريد المال وهو لا يعرفها، وهؤلاء يعني صاروا أسارى لشهواتهم. فنكاح المسيار فيه الشروط، لكن إذا كان يعلم المرأة ويعلم مخرجها ومدخلها وتحقق من وليها وشهد الشهود حتى ما يضيع الأنساب ولا تضيع النفقات ولا، فيتثبت من أقوال العلماء رحمهم الله في 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 مثل هذه المسألة. قال رحمه الله الرابع، يعني من الأربعة، وبعض الفقهاء يزيد شرطا خامسا وهو الخلو الزوجين من الموانع، ذكره في الإقناع، لكن هذا يستغنى عنه بما سيأتي في باب المحرمات من النكاح. والشهادة هي الحضور والعلم، وما كنت من الشاهدين يعني ما كنت من الحاضرين، وشهد يعني علم، أشهد أن لا إله إلا الله يعني تتضمن العلم، فيعلم أن هذا فلان نكح فلانة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الشرط الرابع الشهادة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا.
هذا الحديث من جهة الدراسة الحديثية فيه ضعف كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الإروى، لكن يتقوى بما في معناه، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني وعند الترمذي: البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بلا بينة. وأيضا يستانس فيه بالآية التي أشرنا إليها، وللنظر الصحيح، النظر الصحيح يدل على اشتراط الإشهاد. قوله: رواه البرقاني، هو أحمد بن محمد الشافعي، له كتاب اسمه الصحيح، جمع ضمنه الصحيحين وطائفة من الأحاديث، من علماء القرن الخامس، توفي سنة 25 و400، وهو من تلاميذ الدارقطني رحمة الله تعالى عليه. وإنما ذكره دون الآية كما ذكرنا لأن الدلالة على الشرطية فيه لا نكاح على ما تقدم، تقديره لا نكاح شرعي، لا نكاح صحيح، وليس نفي كمال، إلا بولي وشاهدي عدل. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا، لأن الغرض
للتفريع، وعبر هنا بالحكم الوضعي، فقد لا يأثمان لو عقد بغير شاهدين، لكن لا ينعقد النكاح، قد لا يتعلق به إثم إذا جهل الحكم، لكن من جهة القضاء لا يصح، وعدم الصحة يقابلها الفساد والبطلان، والفاسد ما لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ، فلو تم عقد على هذه الصفة لا يترتب عليه أي حكم من أحكام النكاح، لا مهر ولا نفقة ولا توارث ولا لحق نسب، لكن لو وطئها فهو وطئ شبهة ويلحقه نسب الأولاد ويصحح العقد. قال: فلا يصح النكاح إلا بشاهدين. بدأ يذكر شروط الشاهدين، شروط الشهادة، فلا بد من اثنين لما في الحديث وشاهدين، والشرط الثاني أن يكون عدلين، فلا تقبل ولا تصح شهادة فاسقين، وفي رواية أنها تصح رواية شهادة الفاسق لحصول المقصد وهو الاحتياط للنكاح، وهو فيما أظن مذهب الحنفية. قوله: إلا بشاهدين.
قال إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا.
ولو ظاهرا. قوله ولو ظاهرا يفيد ثلاثة أمور. الأمر الأول عدم اشتراط العلم بعدالة الباطن، فلو كان فاسقا في الباطن لكنه مستور الحال صحت شهادته وصح النكاح. والأمر الثاني الإشارة إلى الخلاف، ففي وجه عند الشافعية قال به بعض الفقهاء: يشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، لكن في اشتراط عدالة الباطن فيه مشقة. والفائدة الثالثة أن الشرط ألا يظهر الفسق عند العقد، فلو ظهر فسقه بعد العقد فإن العقد صحيح، ولا ولا ينقض، كما لو بان فسق الولي بعد العقد فإن العقد يمضي وصح، خلافا للمذهب عند الشافعية رحمة الله تعالى عليه. فهذه العبارة وراءها فقه هو ما ذكرناه ولو ظاهر. لماذا يكتفى بشهادة الظاهر؟ قال
رحمه الله: لأن الغرض إعلان النكاح.
نعم، وهو يحصل بهما، يحصل بعدلين ظاهر. نعم.
قال: ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
هذه تمام شروط الشاهدين، أن يكون ذكرين، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية والظاهرية، فلا تصح شهادة النساء، وشهادة النساء تصح بالإجماع في الأموال كما جاء في آية الدين: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وحينما ذكر الشهادة في غير هذا الباب فإنه لم يذكر البدنية، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وهذا عدد ذكور. وهنا قال: وشاهدي عدل. فالمرأة لا تقبل شهادتها في الحدود وفي القصاص وفي الأنكحة، وهذا الذي عليه عمل المسلمين كما قال الزهري رحمه الله: مضت السنة بهذا، بأن الإشهاد في الأنكحة وقبول الشهادة في الحدود وفي القصاص كلها من الرجال. قال: إلا ذكرين مكلفين. أخرج بالمكلفين الصغيرين والمجنونين، فلا تصح شهادتهم، شهادة الصغار، لأنهم لا يدركون حقائق العقود، ولأنهم يلقنون، وربما احتيج إلى الشاهد. لو جاءت المرأة رفعت دعوى على القاضي على زوجها تطالبه بالنفقة، تقول: فلان عقد علي من سنة ولم ينفق علي، فهي تطالب بنفقة وتطالب بمهر، فكيف يثبت هذا الحق؟ لا يثبت بشهادة صغيرين، فقد يحتاج إلى الشاهدين، والصغار قد يلقنون. وكان ابن الزبير كما ذكر الشيخ حفظه الله في شرح الزاد كان يقبل شهادة الصغار في الدماء إذا أخذوا من مسرح الجريمة قبل أن يلقنوا، لأنهم يصدقون غالبا في أول مرة، لكن إذا تأخروا عنها فإنها على الأصل كما تقدم. كذلك من شروط الشاهدين أن يكون سميعين ليسمع إيجاب الولي وقبول الزوج، وأن يكون ناطقين ليشهد عند الطلب. وهل يمكن أن تقبل شهادة الأصم إذا كان يجد الكتابة وكتب أمام الولي؟ لكن كيف يسمع لو كتب له الولي: أنا زوجت بنتي فلانة فلانا، وكتب له الزوج: قبلت؟ هل يمكن أن يتحمل الشهادة بهذا؟ الله أعلم، هذا يعني نذكره للبحث، ولا نلزم فيه قولي، يعني ما وقفت على شيء من هذا لأهل العلم. كذلك الأصم الأبكم الذي لا ينطق يمكن أن يؤدي الشهادة بالكتابة، فهل يمكن في هذا؟ على كل حال الاحتياط أوجب، خاصة إذا وجد السميع الناطق. لكن إذا كانوا صما وبكما قد يكون في قرية منعزلون ويريد أن يعقد الآن، فاستباحة النكاح بشهادة مثل هذين أولى من الإعراض عنهما. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: ولو أنهما ضريران أو عدو الزوجين.
ولو كان الشاهدين فلا يشترط فيهما أن يكونا مبصرين، خلافا للشافعية قالوا لا تصح شهادة الأعمى حتى يتثبت برؤية الولي ورؤية الزوج، لكن الصحيح ما ذكره المصنف بشرط أن يتيقن صوت الولي وصوت الزوج، يعرف أنه هذا فلان وهذا فلان، لأن الشهادة لن تكون فيما بعد إلا عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، وهي شهادة لله. كذلك لا يشترط في الشاهدين عدم العداوة، إنما تمنع العداوة الشهادة في الحدود ونحوها كالقصاص، وفي حال التهمة في القضايا المالية إذا كان متهما كما جاء عند الحاكم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، والظنين والمتهم. أما في النكاح فلا يمنع أن يكون الشاهد عدوا للزوج أو عدوا للزوجة، فليست عليه ولا يجر بها نفعا لنفسه. لكن نص بعض الأصحاب كما في الإقناع أنه لا ينعقد بمتهم لرحم، إذا كان متهما لرحم كابن الزوج لا يشهد لأبيه، أو ابن الزوجة وكأبيهما لا يشهدان في النكاح، هذا أحوط. وصحح جماعة من أهل العلم الشافعية وغيرهم انعقاده بهم بهؤلاء، قال أو عدو الزوجين. إذا كان الناكح مسلما أيضا مما يذكر في الشهادة، إذا كان مسلما فلا تقبل شهادة ذميين. لاحظ الشروط السابقة في الشهادة ما ذكر شرط الإسلام، لأن النكاح قد يكون لذميين، الزوج كتابي والزوجة كتابية، فالذي يشهد لهما أهل الكتاب، ويصح أن يشهد المسلم أيضا لهما. لكن لو كان الناكح مسلما ينكح مسلمة، أو كان مسلما ينكح ذمية، فلا تقبل شهادة الذمية، لأن الله عز وجل يقول وأشهد ذوي عدل منكم، فقال ممن ترضون من الشهداء، والكفار لا يرضون. وفي المسألة خلاف عن الحنفية، قالوا ينعقد به. كذلك مما يذكره الفقهاء في هذا الباب شهادة المحرم يجوز له أن يشهد عن النكاح، وإنما نهي عن أن ينكح أو ينكح كما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا يبطله تواص بكتمانه.
لا يبطل النكاح التواصي بكتمانه اكتفاء بالإشهاد، أما مع عدم الإشهاد ويكتم فهو نكاح السر، متفق على أنه لا ينعقد. والتواصي بالكتمان مكروه، لكنه لا يحرم ولا يبطل النكاح. وروي عنه رحمه الله أنه يبطل النكاح بالتواصي بالكتمان، وهو قول مالك، وهذا يدل على احتياط مالك رحمه الله الذي يحتج بقوله في إسقاط الشهود كما يدعيه البعض. هو وإن قال بعدم اشتراطها عند العقد، لكن قال هو شرط تمام عند الدخول أو الإعلان إذا لم يكن هناك إشهاد، لحصول المقصد من الإشهاد وهو التفريق بين النكاح والسفاح. فمالك رحمه الله شرط الإعلان، الظاهرية قالوا الشرط الإعلان أو الإشهاد أحدهما تندفع به المفسدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدا، وأما مع الإشهاد والكتمان فهذا مما ينظر فيه، هذا الذي فيه الخلاف الذي أشرنا إليه. وإذا اجتمع الأمر الإشهاد والإعلان فلا نزاع في صحة النكاح. فالمراتب أربعة: لا إشهاد ولا إعلان، هذا باطل. إشهاد دون إعلان على ما قال المصنف رحمه الله لا يبطل والنكاح صحيح. إعلان دون إشهاد هذا أيضا مما قال رحمه الله ينظر فيه ويمكن أن يحكم بصحته. وأعلى المراتب إشهاد وإعلان. قال عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربان، والخطاب للنساء وللرجال حتى يظهر وتتحقق بهذا الإظهار المصالح التي أشرنا إليها. نعم.
قال رحمه الله: ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها.
هذا شرع في ذكر ما لا يشترط، لا يشترط أن يشهد الشاهدان على خلوها من الموانع، مانع المحرم، مانع النسب أو مانع المصاهرة أو مانع الرضاع. يكفي أن يشهد أن فلانا تزوج فلانا، ولا يشترط أن يسمع منها الإذن لوليها أو أن تنطق برضاها. فالشهادة فقط حضور العقد حتى إذا ما دعي لحفظ الحقوق أجاب وشهد بعلم أني شهدت أن فلانا تزوج فلانا. نعم.
قال رحمه الله:
لكن نعم، لكن الأولى أن 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 يشهد على ذلك، فهو أبلغ في حصول المقصود. ولذا قال:
والاحتياط الإشهاد.
نعم.
فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده.
نعم. قال: فإن أنكرت، إن أنكرت الإذن، هنا يفرع على هذه المسألة. إذا قلنا لا يشترط أن يشهد على إذنها للولي بهذا النكاح، فأنكرت فيما بعد، قالت لم أتزوج فلان، وهناك عند الرجل شاهدان يشهدان أنه تزوجها وهي تنكر، وهي تنكر، فإنها تصدق إذا كان إنكارها قبل الدخول. لماذا؟ لأنها تدعي الأصل. الأصل ما هو؟ وجود النكاح أم عدمه؟ العدم، الأصل العدم، اليقين لا يزال بالشك، فتصدق. وأما إن كان بعد الدخول فالدخول علامة الرضا، علامة الرضا، إلا أن تأتي ببينة أنها أكرهت على الوطن. فإذا كان بعد الدخول وهي مطاوعة فقد قويت قرينة الرضا فيصدق هو. وقوله صدقت هنا لا يعني أنه يحكم لها، ونبهنا على هذا أكثر من مرة في المتن الفقهي، إذا قال القول قول فلان لا يعني أنه يحكم له، وإنما يكون خصمه هو الذي طالب البينة، فتصدق هي ويطالب هو بالبينة، فإن أتى ببينة حكم له، حكم له. إذا عجز عن البينة حلفت هي، لو جاء بشاهدي عدل يحكم له بثبوت النكاح. ولماذا تنكر هي النكاح؟ أحيانا تزهد في الزوج ولا تريده، ولا تريد أن تخادع وتفتدي نفسها فتنكر النكاح. قد يقع من 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 منها إما بصدق وإما بكذب لغلبة الرغبة عندها في عنه. نعم. كذلك قد ينكر هو النكاح فالأصل عدمه، لو ادعت هي عليه أنه تزوجها قد تدعي عليه لتثبت النكاح وتطالبه بمهر، تقول فلان، ترفع عليه قضية في المحكمة أن فلان تزوجني تطالبه بالمهر وتطالبه بالنفقة، تطالبه بسكنة لما مضى من مدة، فالقاضي سيطالبها بالبينة، هي التي تخالف الأصل، هي المدعية. والمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، فالأصل لا يشهد، لا يشهد لها، فإن أتت ببينة حكم بثبوت النكاح إذا جاء بشاهدين، هذه ثمرة الشهادة، حكم بثبوت النكاح ورتب عليه ما تقدم من أحكام. إذا عجزت يحلف وتسقط الدعوة. نعم نعم، هنا إذا عجز عن البينة تحلف. نعم.
قال رحمه الله: وليست الكفاءة وهي لغة المساواة، وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، ومنصب وهو النسب والحرية.
شرع رحمه الله في ذكر ما يتوهم أو ما قيل أنه من الشروط، فالكفاءة، والكفاءة هي المساواة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني تتساوى دماؤهم. فهل المساواة، هل المساواة شرط في صحة النكاح؟ هذه واحدة. الثانية: إذا كانت شرطا فما هي الكفاءة؟ المساواة في ماذا؟ هل تكفي المساواة في الدين، أو لا بد من المساواة في الدين والنسب، أم لا بد من النسب من الدين والنسب والمنصب، أم لا بد من الدين والنسب والمنصب والحرية، أم لا بد من الدين والمنصب والنسب والحرية واتحاد الصنعة، أم لا بد من سادس وهو اليسار؟ هذه الأوصاف المؤثرة في المساواة، ما الذي يشترط منها وماذا يشترط؟ هنا ذكر المصنف رحمه الله ست صفات للمساواة، ونظم أكثرها بعض الشافعية بقوله: نسب ودين، صنعة حرية، فقد العيوب، وفي اليسار تردد. في اليسار يعني الغنى.
قال رحمه الله:
قال: وهي لغة المساواة، وهنا دين، يعني لا بد من التساوي في الدين. ماذا يقصدون بالدين عند شرط الكفاءة؟ يقصدون به الاستقامة، لاتحاد الدين، لاتحاد الدين. فبالإجماع أن الكافر ليس كفؤا لمسلم، ولا يصح لو عقد عليها. مقصودهم هنا أن الفاسق ليس كفؤا للعفيفة، لأن الله عز وجل يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال عز وجل: الطيبات للطيبين. شرط الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، لكنها شرط لزوم. شرط لزوم، ما معنى شرط لزوم؟ إذا قلنا هي شرط لزوم، فللمرأة إذا علمت عدم الكفاءة أو لوليها أن يفسخ النكاح، أن يفسخ النكاح. والكفاءة معتبرة في جانب الرجل فقط، لأن الولد إنما يشرف بأبيه، فلا بد أن يكون الرجل كفؤا للمرأة، ولا يشترط أن تكون المرأة كفؤا للرجل. ولذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وتزوج من غير قريش، ونكح الأمة، فالكفاءة معتبرة في جانب الرجل لا في جانب المرأة. وتنكح الكتابية وهي ليست كفؤا للمسلم. فالخيار الذي سيكون إذا قلنا هو شرط لزوم، الخيار الذي يترتب هو للمرأة ولأهلها، وأما لو تزوج رجل من ليست كفأ له، تزوج امرأة دنية وهو شريف هاشمي وتزوج بربري، تزوج من ليست عربية، ليست عربية، ليس لأولياء الهاشمي أن يطالبوه أن يفسخ النكاح. أما العكس فوجد، إذا تزوجت الهاشمية من ليس بهاشمي، فمن هناك من اعتبر الكفاءة شرط في شرط صحة، ومنهم من اعتبرها شرط لزوم، ومنهم من لم يعتبرها لا شرط لزوم ولا شرط صحة كما سيأتي في التفريع إن شاء الله. قال دين، والدين تبين هنا معناه أن يستوي في العفاف وفي الاستقامة وفي أداء الفرائض والواجبات واجتناب النواهي والمحرمات. فلو زوجها أبوها مروج مخدرات فلها أن تفسخ النكاح، ولعمها وابن عمها وأخيها وابنها أن يفسخ النكاح ولو كان الذي أنكحها هو أبوها، لأن الكفاءة شرط في شرط لزوم، شرط في استدامة النكاح. لكن لو رضيت ورضوا وأسقطوه بالقول سقط حقه في الفسخ. قال وهي دين. أيوه.
قال رحمه الله: أي أداء الفرائض واجتناب النواهي ومنصب وهو النسب.
ومنصب وهو النسب. فالأعجمي ليس كفؤا للعربية، وقاس بعضهم المبتدع ليس كفؤا للسنية لو زوج بنته رافضيا أو مبتدعا بدعة ولو لم تكن مكفرة، فلأوليائها أن يفسخوا النكاح، لأي قريب من قرابتها أن يفسخ النكاح. وأحيلكم على البخاري رحمه الله ترجم بترجمتين في الكفاءة، باب الأكفاء في الدين، وظاهره أنه لا يعتبر الكفاءة في النسب، الكفاءة إنما هي في الدين، هو ظاهر اختياره فيما يظهر والله أعلم من ترجمته. فلا يعتبر النسب الكفاءة في النسب شرط صحة ولا شرط لزوم. فلو تزوج تزوجت العربية أعجميا صح النكاح واستقر، ليس لأحد أن يفسخه على هذا الأصل. وذكر آية في وهي قوله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. بشرا جعله نسبا وصهرا، من أي البشر كان. أما اتحاد الدين كون المرأة مسلمة والزوج مسلما، هذا يعني خرج بالإجماع. وأورد أحاديث منها أن أبا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه تبنى سالما مولاه ثم زوجه أخته وهو مولى، أو زوجه بنت أخته، وأورد أيضا حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فهي هاشمية وكانت تحت المقداد بن الأسود الكندي، وحديثها أيضا في الصحيحين. جاء عرضا ذكر زوجها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي ويريدون الإحرام الحج، قال: أراك وجعة، حجي واشترطي. قالت عائشة: وكانت تحت المقداد بن الأسود، وهو ليس هاشميا، فلم تعتبر الكفاءة هنا في النسب. وذكر أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: مر رجل فقال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. ثم مر آخر ليس له هيئة فقالوا: هذا حري إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع. فقال عليه الصلاة والسلام: لملء الأرض من هذا لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فجعل الذي هو أدنى في النسب أفضل من ذاك، فدل على أن الاختلاف في النسب لا يعد شرطا في اللزوم. كذلك استأنس رحمه الله بحديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، وقال في آخره: فاظفر بذات الدين تربت يدك. الكفاءة في النسب، العرب عند العلماء بعضهم أكفأ لبعض من قريش أو من بني هاشم وغيرهم، خلافا لأبي حنيفة هو وجه عند الشافعية، حيث قالوا: العرب ليسوا أكفاء لقريش، غير قريش ليسوا أكفاء له، وغير الهاشمي ليس كفء للهاشمي. فلو تزوج هاشمية من غير بني هاشم فللأولياء أن يفسخوا النكاح، هذا على مذهبهم. وبعضهم يستأنس كما ذكر الحافظ رحمه الله في فتح بقوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. والصواب قول أكثر أهل العلم أن العرب أكفاء لبعض، لقصة حديث الأسود بن مقداد الكندي، تزوج ضباعة رضي الله تعالى عنها وهي هاشمية، وزوج أبو بكر رضي الله عنه أخته، زوجها الأشعث بن قيس الكندي وهو ليس من بني هاشم، وزوج علي بنته أم كلثوم، زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عدوي. فهذا هو الصواب. ثم بعد العرب، العرب أكفاء لبعض سواء من قريش ومن بني هاشم أو من غيرهم، وإعمال هذا الشرط أضر بالهاشميات كثيرا، وزاد في عدد العنوسة فيهن، تشدد بعض الأولياء من بني هاشم أضر ببناته، فالأولى أن يتسامحوا وأن يزوجوا، خاصة أنه قول أكثر أهل العلم يزوجوا من العرب لا يزوجوا من غيرهم. سائر الناس بعضهم أكفاء البعض، فالروم والرومان أكفاء لبعض، وهم أكفاء للهنود وللفرس وللتركمان وللترك. العرب احتيط فيهم لأنهم فضلوا بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وشرفوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا الاصطفاء، قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. هناك اصطفاء واختيار، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فليسوا سواء. كذلك مما يذكر هنا ولد الزنا ليس كفؤا للعربية ولو كان عربيا، فيتزوج على هيئته. معنى ليس كفؤا يعني لو حصل نكاح منه لأي امرأة فلأوليائها أن يفسخوا النكاح إذا علموا حاله. ويأتي بيان هذا يعني ما يفرع عليه في كلام المصنف رحمه الله. قال: ومنصب وهو النسب والحرية. نعم.
قال رحمه الله: والحرية وصناعة غير
الحرية ليست شرط، هي من الكفاءة لكنها شرط لزوم، ولذا لما عتقت بريرة صارت هي حرة، وزوجها ما اسمه؟
مغيث
لا زال عبدا، خيرت. قالت عائشة: إن فيها لثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتق، وكان محبا لها لكنها أبت، شعرت بالفرق صارت هي حرة، وفرق بينهم بسبب عدم الكفاءة هنا. فالعبد ليس كفؤا للحرة، ليس كفؤا للحرة سواء عقد عليها ابتداء أو عتقت وهو لازال في العبودية. قال: وصناعة غير زرية، يعني هي شرط لزوم الصناعة لكنها ليست شرطا، في كالحجام والحائك والزبال والذي في زمان ينزح الصرف الصحي ونحو ذلك من الصناعات التي يزدريها الناس، لو تزوجته فلأوليائها لأي من قرابتها أن يطالب بفسخ النكاح. وهذا يقع أحيانا، يعني بعض الصناعات التي يزدريها العرب عندنا ويتزوج الرجل منهم من بنت ليس كفؤا لها، ثم يأتي بعض أوليائه يطالبون بفسخ النكاح، يضج الناس ضد المطالبة ويشوشون على القضاء في هذا. والشريعة إنما أثبتت هذا الحق، حق الفسخ، درءا للمفاسد، لأن النكاح لو بقي على هذا وقلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قد يحصل أحيانا حروب واقتتال بين القبائل، لكن لو فسخ النكاح درأ القاضي الفتنة، ودفع المفسد العظمى بارتكاب ما هو أدنى أولى، حتى لو كان عندهم أولاد، بعد الأولاد طولبوا بالفسخ، فحق الفسخ هذا على التراخي للأولياء ما لم يسقطوه بقولهم، فإذا أسقطوه سقط، ليس لهم أن يطالبوا لا هم ولا 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 المرأة. نعم. قال ويسار، يسار هذا هو السادس الذي مر معنا في قول الناظم، فيه تردد، يعني هل، وهذا أيضا ترجم له البخاري، باب الأكفاء في المال، يعني هل لو تزوجت فقيرا وهي من الأثرياء هل يصح النكاح ولا ما يصح؟ الصواب أنه يصح ولا يملك الفسخ، لأن الفقر ليس عيب في الله، لا ينقص من وكثير من الفضلاء وإن كانوا من المقلين. والبخاري رحمه الله قال باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية، واستانس في إسقاط الكفاء هذا بأثر عائشة والحوار الذي جرى بينها وبين عروة رضي الله عنه ورحمه، عروة بن الزبير سألها عن قوله سبحانه وتعالى في اليتامى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ويرغب في جمالها ومالها فنهوا إلا أن يقسطوا. فإذا كان هو فقيرا وهي غنية، إذا كان هو فقيرا وهي غنية لا يعد هذا شرطا في اللزوم، بل يستقر به وليس عيبا فيه أن يكون مقلا وهي غنية كما تقدم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله ويسار بحسب ما يجب لها.
فالشارح هنا كأنه يختار أن اليسار بحسب ما يجب لها شرط في اللزوم، يعني لو كان ليس لا يقوم بكفايتها في المهر ولا في النفقة ولا في الكسوة ولا في السكنة، فلوليها لأي من أوليائها أو لها هي أن تطالب الفسخ. هذا ثمرة القول بأن هذا ليس شرط صحة لكنه شرط لزوم كما سيأتي في التفريع. نعم.
قال رحمه الله شرطا في صحته، أي صحة
هذا خبر ليس هذا كله شرطا في الصحة. قال أي
صحة النكاح.
نعم.
لأمر
روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن الكفاءة شرط صحة لا ينعقد إذا لم يكن كفؤا لها، لكن أكثر أهل العلم على أنه ليس شرط صحة. ما الدليل على أنه ليس شرط صحة؟ قال
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره. متفق عليه.
فاطمة بنت قيس قرشية، أسامة بن زيد مولى، أصله عربي لكنه مولى. وكذا أنكح مولاه زيدا، أنكحه زينب بنت جحش القرشية بنت عمته صفية رضي الله عنهم جميعا. الذي أنكحها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. نعم. يذكر الفقهاء في هذا أيضا من الأدلة أن حديث أم حنظلة الجمحي أنها قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، لكن هذا كما قال يحيى بن معين رحمه الله باطل لم يثبت، ويكفي في الدلالة على هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله بل شرط للزوم.
شرط للزوم عند الجمهور يتفرع عليه أن من أراد أن يفسخ النكاح لعدم الكفاءة في الأوصاف الستة المتقدمة فله الخيار على ما سيأتي. المالكية رحمه الله قيدوه بالدخول، قالوا إن دخل بها لم يعد شرط اللزوم، هو ليس شرط صحة، لكن لو دخل بها سقط حق الفسخ. وعلى هذا لو اعتمده ولي الأمر، لو اعتمد هذا القول ومنع من فسخ النكاح وأمنت المفاسد في بعض القضايا، يعني اختيار الإمام يرفع الخلاف. ابن حزم رحمه الله وبعض الحنفية لا يشترطون الكفاءة مطلقا، ليست شرطا عندهم، لا شرط صحة ولا شرط لزوم، وكأن الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يميل هذا. نعم. ماذا يتفرع على قولنا بل هو شرط لزوم؟ فرع بقوله ف
قال رحمه الله فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد، فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ.
الفسخ لكل واحد منهم أن يفسخ، سواء تفرد أو اجتمعوا على المطالبة بالفسخ، حتى من حدث ولو كان صغيرا، لأن العار يلحقه بعدم الكفاءة، وهو هنا يشير إلى الخلاف. مما يستدل به على الخيار الفسخ هنا حديث خنساء بنت خدام رضي الله تعالى عنها، فإنها قالت إنما زوجني بفلان ليرفع به خسيسته، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل لها. لكن كما قلنا حقهم هذا ما لم يسقطوه بعد العقد، أما لو أسقطوه قبل العقد فهو إسقاط شيء لم يقع بعد، ولا بد أن يسقطوه بالقول. ويحرم على الولي أن يزوجها بغير كفر، يحرم عليه، لأن هذا ليس من النصيحة، إلا أن ترضى. فإن لم ترضى وزوجها بغير كفر حرم عليه وأثم، وثبت لها الخيار وفسق، يعني تنتقل الولاية إلى من بعده. نعم.
قال رحمه الله فيفسخ أخ مع رضا أب لأن العار عليهم أجمعين.
هذا إذا لم يكن كفؤا عند العقد لهم الخيار، لكن لو طرأت عدم الكفاءة بعد العقد فالخيار إنما يكون لها هي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة ولم يخير أهلها، الخيار لها. إذا زالت الكفاءة بعد العقد فخيار الفسخ للمرأة دون أوليائها. قال فيفسخ أخ مع رضا أب، لماذا؟
لأن العار عليهم أجمعين.
الجمهور يعني في هذه المسألة هو يشير إلى الخلاف، بعض الفقهاء يقول الحق للأقرب، إذا وجد الأب فلا خيار للذي بعده من الأولياء، وترتيب الأولياء تقدم معنا. وقد يفهم هذه الإشارة الخلاف من قوله حتى من حدث. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله خيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل.
ما يدل على رضا العصبة، وأيضا كما قلنا ولا بد من رضا المرأة، والله أعلم. نقف عند هذا، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يغفر لمشايخنا ولمن حمل هذا العلم عنا، وأن يجعله بركة علينا وعليكم في ديننا وأهلينا وأموالنا وصحتنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.